إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكنت قد تعرضت في اللقاءات الماضية إلى شيء من ضوابط فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع التنبيه على أهم المصنفات والمصادر التي جمعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من كتب الصحاح والسنن وشيء من كتب الموطئات ونحو ذلك، مع بيان مناهج مؤلفيها وأهميتها في ضبط الأحكام في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك انتهيت من القسم الأول فيما يتعلق من الدورة في هذا الفصل الدراسي، ألا وهو بيان وشرح القواعد والضوابط التي تضبط لنا فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وابتداء من هذا اللقاء سوف أشرع بإذن الله جل وعلا في بيان ما يحتاجه من يتصدى لإفتاء الناس وإرشادهم وتوجيههم وبيان الأحكام لهم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال معرفته للمقبول والمردود من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن للمسترشد أو المستفتى عن حكم من أحكام الله جل وعلا أن يفتي ويرشد بحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا عرف المقبول من المردود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أيها الإخوة أنه ليست جميع الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثابتة عنه، وهذا قد يخفى على بعض أهل قد يخفى على بعض الناس، يظن أن جميع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث أنه ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام أنه يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة محل نظر كبير وليس بصحيح أصلا، لأن ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال أو التقريرات أو ما شابه ذلك منه ما هو حجة يعمل به، ومنه ما ليس بحجة فلا يعمل به. ذلك أن الأحاديث تنقسم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسمين أساسيين: الأحاديث المقبولة والأحاديث المردودة. فما كان مقبولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بمنسوخ يجب أن يفهم على الفهم الصحيح، وهذا قد تقدم بيان كيفية فهمه على وفق الضوابط التي تقدمت معنا في اللقاءات الماضية. وأما إذا كان مردودا فإن مثله لا يعمل به حتى ولو في فضائل الأعمال على القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولا يمكن لطالب العلم أن يميز بين المقبول والمردود من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة العلم المعروف بعلم المصطلح، أو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث، أو ما يسمى بعلم أصول الحديث. هذه ثلاث تسميات له، كلها تدل على نوع من أنواع العلوم يسترشد بها إلى تمييز المقبول من المردود مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى غيره، كما أضيف إلى صحابي أو إلى تابعي. ونحن نعلم أيها الإخوة أن الأحكام أو أن جل الأحكام مدارها على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غالب الأحكام في الحلال والحرام تؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الله جل وعلا اشتمل على شيء كثير من ذلك، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتملت على الأكثر. وهذا يدل على أن علم الحديث أو أن علم مصطلح الحديث من العلوم المهمة التي يتأكد على طالب العلم أن يعتني بها أشد الاعتناء، وأن يلتفت إليها التفاتة قوية، وبخاصة إذا كان يتصدر لتعليم الناس وتيسهم، وقد يسألونه ويستفتونه عن حكم الله جل وعلا في مسألة ما، وهل هذه المسألة مما يندرج تحت الحلال أو تحت الحرام. ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتملت على غالب الأحكام كما تقدم، والعناية بها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متأكدة على طالب العلم. وطالب العلم ما ينبغي له أن يفتي بأي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يعرف هل هو ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أو ليس بثابت. لذلك قوية عناية أهل الحديث رحمهم الله تعالى على وجه الخصوص، وأهل العلم على وجه العموم، بما يعرف بعلم مصطلح الحديث لتمييز المقبول من المردود مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اهتموا بأحاديثه عليه الصلاة والسلام في حياته وعقب وفاته، وكذلك التابعون الذين جاءوا وأخذوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم ما كانوا محتاجين إلى تدوين علم يسمى بعلم مصطلح الحديث، ذلك أن قواعده وضوابطه وحدوده معلومة عندهم، وهي دائرة وهي معلومة ومعروفة في عقولهم وأذهانهم، يطبقونها ويعملون بها وإن لم يكونوا بحاجة إلى تدوينها. ثم إن أهل العلم رحمهم الله تعالى بعد ذلك خافوا على مثل هذه العلوم من الذهاب والاندراس، فأخذوا يقيدونها شيئا فشيئا، حتى جاء الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 400 من هجرته عليه الصلاة والسلام، فألف كتبا عظيمة في الإسلام، ومن أهمها كتاب الرسالة، وقد ذكر فيه شيئا كثيرا من القواعد والضوابط لرواية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحفظها ومعرفة المقبول منها من المردود. وقد اشتمل كتابه هذا على مباحث مهمة وعلى تنبيهات قوية فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث. ثم إن العلماء الذين جاءوا من بعده أخذوا يدونون شيئا فشيئا من هذا العلم في مصنفاتهم وتآليفهم، حتى جاء أبو الحسن محمد ابن عبد الرحمن الرامهرمزي المتوفى سنة 60 و300 للهجرة، فألف أول كتاب خاص جمع فيه شيئا من أنواع علوم الحديث، وسماه بالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي، فهو أول مؤلف مستقل ألف في علم مصطلح الحديث، وهو من أهم الكتب التي دونت عند المحدثين رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بهذا العلم. لكنه كان يعوزه شيء كثير من التحرير والتبويب والاستيعاب لأنواع علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تتابع التآليف من بعد الرامهرمزي رحمه الله تعالى، حتى جاء الخطيب البغدادي المتوفى سنة 43 والمتوفى سنة 63 و400 من هجرته عليه الصلاة والسلام، فكتب كتبا كثيرة متعلقة بعلوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقل أن يكون هناك علم من علوم مصطلح الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا، وألف كتابا عاما في علمي الرواية والدراية سماه بالكفاية، وألف كتابا خاصا بآداب المحدثين وما ينبغي أن يكونوا عليه، فألف رحمه الله تعالى كتابين، أحدهما في آداب المحدث والآخر في آداب أو في والآخر في بيان أنواع علوم الحديث، وخص كل علم تقريبا من هذه العلوم بمؤلف مستقل، ومنها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل إلينا. كتابه الكفاية قد وصل إلينا، وكتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع قد وصل إلينا أيضا، ووصلت إلينا بعض الكتب المفردة من مؤلفاته رحمه الله تعالى التي ألفها في بعض أنواع علوم الحديث، ككتابه مثلا الفصل للوصل المدرج في النقل، وهو في الحديث المدرج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر هذه المؤلفات المفردة كما تقدم قد فقدت، ولكن قد استفاد منها أهل العلم رحمهم الله تعالى وبثوا شيئا كثيرا من مادتها العلمية في مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي ألفوها من بعده. ثم تتابع التأليف بعد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وأكثر من ألف بعد الخطيب رحمه الله اعتمد على كتبه، ومصداق ذلك ما جاء في كلام ابن نبطة رحمه الله تعالى في التقييد، أنه قال: كل لبيب يعلم أن أهل الحديث عيال على أبي بكر الخطيب، يعني في التأليف في علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم كانوا قد اعتمدوا على كتبه رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بهذا العلم الجليل من علوم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه قد تتابع التأليف بعد ذلك حتى جاء ابن الصلاح رحمه الله تعالى فألف كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح، واسمه معرفة أنواع علم الحديث أو معرفة أنواع علوم الحديث، وهو مشهور بالاسم الأول. فحاول أن يستقصي أنواع علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فألف هذا الكتاب، ولكنه كان يعوزه أيضا شيء من الترتيب، وأيضا فاتته أنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث لم يدرجها في مؤلفه هذا. ولكن أيضا كان كتابه هذا من الشهرة بمكان ومن الأهمية بمكان، حتى إن أهل العلم رحمهم الله تعالى اعتمدوا بعد ذلك على كتابه هذا، فمنهم الشارح له، ومنهم الناظم له، ومنهم المختصر له، ومنهم المتعقب عليه، وما شابه ذلك. فكثرت التصانيف في علم مصطلح الحديث اعتمادا على كتاب أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. ثم إن التأليف بعد ذلك أيضا انتشر واشتهر، وجاءت مؤلفات كثيرة جدا متعلقة ببيان علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنظم العراقي رحمه الله تعالى علوم الحديث في ألفيته المشهورة، ثم شرحها في كتابه شرح التبصرة والتذكرة، ثم إنه قد جاء علماء آخرون ألفوا في هذا المجال المؤلفات الكثيرة النافعة، ومن ضمنهم العراقي رحمه الله تعالى الذي ألف كتاب التقييد، ومنهم أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الذي ألف عددا من الكتب في علم المصطلح، ومن أشهرها مختصره في علم المصطلح المسمى بنخبة الفكر، والذي شرحه رحمه الله تعالى في نزهة النظر. ثم جاء السخاوي رحمه الله تعالى فألف كتابه فتح المغيث، فألف كتابه فتح المغيث. ثم جاء السيوطي رحمه الله فألف كتابه المشهور تدريب الراوي. ثم تتابع التأليف أيضا بعد ذلك حتى ضعف، ومن أشهر المهتمين بعلوم المصطلح بعد السخاوي رحمه الله تعالى الأنصاري، الذي ألف أو كتب شرحا على ألفية العراقي. وهذه المؤلفات الأخيرة هي من أشهر المؤلفات في علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه. من أهم المؤلفات على سبيل الإيجاز مقدمة ابن الصلاح، وكذلك التبصرة والتذكرة العراقي التي شرحها في شرح التبصرة والتذكرة، وكذلك منها تدريب، وكذلك منها نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر للحافظ ابن حجر، بالإضافة إلى فتح المغيث للسخاوي، بالإضافة أيضا إلى تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله. هذه من أهم المؤلفات التي دون فيها علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أوسعها وأشهرها وأكثرها مسائل كتاب فتح المغيث للسخاوي، فإنه أهم مصنف في رأيي في علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوجد فيه من المسائل ما لا يوجد في غيره. ومن أنفع الكتب أيضا في هذا المجال كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. النووي رحمه الله تعالى اختصر كتاب ابن صلاح في كتاب سماه التقريب، وشرحه جماعة من ضمنهم السخاوي رحمه الله تعالى، وكتابه مطبوع في مجلد ضخم، ومنهم السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه المتقدم، وهو من أنفع الكتب في بيان علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الكتاب المقرر في علم المصطلح في كلية الحديث الشريف، وهو كتاب مناسب إلى الغاية للدراسة. ولكن كتاب فتح المغيث مثلا أوسع بكثير من كتاب السيوطي رحمه الله تعالى في هذا المجال، وهذان الكتابان من أهم الكتب والمصنفات في معرفة مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنبهت عليها للاهتمام بها من قبل طالب العلم، لا بد أن يدرس شيئا من هذه الكتب في علم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد أن يراجعها دائما حتى يكون على دراية بالمقصود بعلم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. علم مصطلح الحديث، هذا العلم هكذا يسمى، والمصطلح يقصد به ما اصطلح عليه القوم، أي ما تعارفوا عليه. وأهل الحديث يلقبون أنواعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألقاب، فيقولون مثلا هذا حديث صحيح، وهذا حديث حسن، وهذا صحيح لغيره، وهذا حسن لغيره، وهذا حديث مرسل، وهذا حديث مسلسل، وهذا حديث مختلط، وهذا حديث مدلس، وهذا الحديث معلق، وهذا منقطع. هذه ألقاب على أنواع معينة من أنواع علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهم معرفة بما يدل عليه كل لقب من هذه الألقاب. فالمصطلح فالصحيح له فالصحيح لقب لنوع خاص، والحسن لذاته لقب لنوع خاص، والحسن لغيره لقب لنوع خاص، وحديث المختلط نوع أو لقب لنوع خاص، وهكذا. فالمقصود بالمصطلح ما اصطلح عليه قوم ما، وهؤلاء القوم هنا هم أهل الحديث، وأهل الحديث هم المشتغلون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية ودراية، هذا المقصود به. ومصطلحهم هو المعاني التي تعارفوا عليها لتمييز أنواع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضها عن البعض الآخر. وأما الحديث فهو واحد الأحاديث، والأحاديث جمع للحديث على غير القياس، لأن القياس أن يقال أحدثة كرغيف وأرغفة، أو يقال حدث كقضيب وقبض، لكنه قيل أحاديث على غير القياس من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فإن الحديث مرادف للسنة، والسنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وأضاف ابن حزم رحمه الله تعالى إلى هذا التعريف الإشارة، والإشارة إما أن تكون من الفعل وإما أن تكون من التقرير، فهي داخلة في التعريف الأول. فهذا هو المقصود بمصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث يعرف باعتبار هذا التركيب بأنه علم يميز به ما بين المقبول والمردود مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غيره، لأن هذه القواعد والضوابط التي سار عليها أهل الحديث في الحكم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صالحة للحكم على كل إسناد، سواء كان هذا الإسناد ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي إلى صحابي، أو ينتهي إلى تابعي، أو ينتهي إلى من دون التابعين. فهو علم بقواعد وأصول يعرف بها حال الحديث أو حال ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القبول والرد. وما فائدته؟ هل لعلم الحديث فائدة؟ هل لعلم المصطلح فائدة؟ له فائدة عظيمة جدا، وذلك في معرفة حكم ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه من حيث القبول أو الرد. ولا يمكن لك يا طالب العلم أن تحكم على مقولة أضيفت إلى صاحبها إلا بواسطة هذا العلم، سواء كان هذه المقولة مضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مضافة إلى من دونه. فهذا العلم أيها الإخوة من أهم العلوم في الشريعة الإسلامية، وهو من علوم الآلة، من علوم الآلة المساعدة على فهم كتاب الله جل وعلا وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نحن تقدم معنا في الكلام في أهمية فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم العلوم التي تقود إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفتها علم مصطلح الحديث، فهو من العلوم المساعدة لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلوم الأساسية التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يتفقه فيها وأن يعرف ما جاء فيها هما كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما يستطيع أن يفهمها حق الفهم إلا بواسطة علوم تساعده على ذلك، ومن أعظمها علم مصطلح الحديث فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم علوم الآلة علم اللغة العربية، ومقدار فهم الإنسان لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون بمقدار فهمه للغة العربية. لذلك يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى كالشاطبي وغيره، يقولون إنه بمقدار معرفتك للغة تكون معرفتك للشريعة، فكلما عظم مقدار فهمك للغة العرب عظم مقدار فهمك للشريعة كتابا وسنة. وإذا هبط مستوى لغتك ومعرفتك بلغة العرب هبط مستوى معرفتك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ما يمكن أن تجد أعجميا يفهم كتاب الله ويفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يتعلم اللغة العربية. أما إذا تعلم اللغة العربية وبرز فيها فإنه يبدع في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال يكون مقدار فهم هذين الأصلين بعلوم مساعدة، ومن أهمها علم مصطلح الحديث، مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثمرته معرفة المقبول من المردود من سنته عليه الصلاة والسلام، وفائدته عظيمة في معرفة الحلال ومعرفة الحرام. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. لكن حتى تتبين معرفة الحلال ومعرفة الحرام لا بد أن تعلم كتاب الله جل وعلا، وأن تعلم الثابت من غير الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان بودي أن يكون معنا لقاءات كثيرة لشرح علم مصطلح الحديث بنوع من التوسط، ولكن اللقاءات التي بقيت من هذا الفصل الدراسي هي 4 لقاءات تقريبا إن لم تكن 3، ولا يمكن في مثل هذه اللقاءات وهي محدودة بنحو من 3 ساعات إلى 4 ساعات أن يشرح فيها المرء علم مصطلح الحديث ولو بتوسط. لذلك ولهذا الظرف نظرت في نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإلى كيفية ترتيبه لها، فاخترت النبذ المهمة والمسائل التي يحتاجها المسترشد أو المستفتى لمعرفة كيفية حكم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة أنواعه. فاختصرت شيئا مما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة مع تبيينه وإيضاحه بإذن الله سبحانه وتعالى. وسوف أتكلم فيما يتعلق فيما بقي من عمر هذا الفصل الدراسي في علم المصطلح مقسما له إلى عدة أقسام. القسم الأول في معرفة أقسام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار طرقه. والحديث باعتبار طرقه ينقسم إلى قسمين أساسيين أو أساسين، أولهما الحديث المتواتر والآخر الآحاد. ثم سوف أعرج بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أحكام حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار منتهى. والحديث باعتبار منتهى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع، وسوف يأتي معنا الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. ثم سوف أعرج بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أقسام الحديث باعتبار القبول والرد. والحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى قسمين أساسيين، الأول منهما المقبول، وينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والمردود نوع واحد وله أنواع كثيرة تزيد على 70 نوعا. المردود هو الحديث الضعيف وله أقسام كثيرة كما تقدم. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يتكلم على الحديث الموضوع من ضمن أقسام الحديث المردود وقد يؤخره. فهذه أقسام الحديث باعتبار القبول والرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سوف أبين أسباب رد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأسباب رد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجملة تنقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول رد الحديث باعتبار وجود سقط في الإسناد، رد الحديث باعتبار وجود سقط في الإسناد، وهذا له 4 أنواع عند أهل الحديث وقد نقول 5: أولها المرسل، والثاني المعلق، والثالث المنقطع، والرابع المعضل. ويدخل في هذا المرسل الخفي، يدخل في هذا المرسل الخفي، فهي 5 أنواع. ثم سوف أعرج على أسباب رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. والطعن في الراوي له 10 أسباب، منها الكذب، ومنها اتهامه بالكذب، ومنها كثرة غلطه، ومنها كثرة وهمه، ومنها فسقه، ومنها مخالفته، ومنها أيضا بدعته، وما شابه ذلك من الأنواع. فهذه بعض أنواع رد أو بعض أنواع بعض الأنواع التي يرد فيها الحديث بسبب الطعن في الراوي، وهي متعلقة بالعدالة أو الحفظ، متعلقة بالعدالة أو الحفظ، ليست متعلقة بالسقط من الإسناد كما في القسم الأول المشتمل على 5 أنواع. ثم أعرج على بعض هذه الأنواع المهمة التي هي داخلة في رد الحديث بسبب الطعن في الراوي، وهو هي مثلا أسباب رد الحديث بسبب المخالفة، أو أنواع علم الحديث التي رد فيها الحديث بسبب المخالفة، وهما مشتملان على قسمين أساسيين، أحدهما الشاذ والآخر المنكر، والآخر المنكر. ويدخل في هذا أيضا بإذن الله عز وجل ما سوف أنبه عليه بسبب ما سوف أنبه عليه من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبب العلل القادحة. وفيه سوف أنبه على أنواع مهمة، من ضمنها مثلا المضطرب والمقلوب والمدرج وما شابه ذلك. ثم أعرج في الأخير بإذن الله جل وعلا على بيان الحديث الموضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطورته في الأمة، وخطورته فيما ينشأ من العقائد والعبادات المبنية على خلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأثر كثير من المسلمين والأسف بعدد كثير من الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد وفي الأحكام. هذه الأقسام المتقدمة هي باختصار الأقسام التي نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر وشرحها نزهة النظر، وسوف أذكرها أيضا على سبيل الاختصار، لأن المقصود هنا أن يعطى الطالب المفاتيح الأساسية لفهم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فإن علم المصطلح علم واسع وبحر شاسع فيه أكثر من هذه الأنواع المتقدمة، لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. نشرع في القسم الأول من هذه الأقسام، ألا وهو القسم المتعلق ببيان أنواع علوم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار تعدد طرقه. الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظر إلى أسانيده التي وصلت إلينا إليه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى قسمين أساسيين. الأول منهما الحديث المعروف بالمتواتر، والتواتر في اللغة مأخوذ من قولهم مثلا تواتر القوم، أي جاءوا متتابعين ولم يأتوا دفعة واحدة، ولكن جاء قوم على إثر قوم، فالتواتر في اللغة هو التتابع. وأما في اصطلاح أهل الحديث فإنهم يعرفون هذا اللقب بقولهم ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة يغلب، نعم، ما جاء من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق كثيرة يغلب على الظن، نعم، قالوا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق كثيرة يبعد تواطؤ أصحابها على الكذب ويكون مستند خبرهم الحس، فهو الحديث المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بطرق كثيرة لم يتواطأ أصحابه على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مستند خبرهم الحس. ومعنى هذا التعريف أن هذا الحديث قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة ليست محصورة بعدد معين، ليست محصورة بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة ولا بغير ذلك. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في العدد الذي يحصل به التواتر، فمنهم من قال 5، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 70، ومنهم من قال أن يكون عددهم كعدد أصحاب بدر أو أصحاب بيعة الرضوان أو ما شابه ذلك. والصواب أنه لا تحديد في ذلك، فكل حديث جاءنا من طرق كثيرة مع سائر الشروط فإنه حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقولهم في التعريف تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أي يمنع العرف في الأصل أن يجتمعوا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان تختلف بلدانهم أو تختلف أعصارهم أو تختلف قبائلهم أو ما شابه ذلك، فالعادة تحيل على أن يجتمع جميع هؤلاء على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتينا حديث مثلا بإسناد مصري وآخر بإسناد كوفي وآخر بإسناد مدني، وتارة يجيء عن أبي هريرة، ومرة عن عمرو بن العاص، ومرة عن سعد بن أبي وقاص، ومرة عن ابن مسعود، ومرة عن عائشة وما شابه ذلك. هؤلاء القوم يعني تباينت صفاتهم وتباينت بلدانهم واختلفت أعصارهم، فالعادة وهي العرف الأساس المبني عليه نقل هذه الأحاديث، المبني عليه قبول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع ويستحيل أن يجتمع هؤلاء على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأخبار مفيدة للعلم، لذلك قال أهل العلم رحمه الله تعالى بعد ذلك أن هذا النقل يكون مستند خبره الحس، أي يكون مستند نقلهم لهذا الحديث الذي اشتمل على شيء من العلم الحس. والحس أن يدرك هذا الحديث بأنواع المحسوسات، كان يقول الراوي مثلا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع كذا، أو يقول سمعت فلانا يحدث عن قال حدثني فلان قال أخبرنا فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فيحيلون خبرهم هذا وعلمهم الذي نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء محسوس كرؤية وسماع وتحديث. وإخبار وما شابه ذلك من الأمور. فإذا هذا الحديث جمع شروطا خمسة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الأول منها أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني أن يوجد هذا العدد في جميع طبقات الإسناد. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الرابع أن يكون هذا الخبر مشتملا على العلم. الشرط الخامس أن يكون مستند نقلهم لهذا العلم عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمور محسوسة من الرؤية والمشاهدة والسماع والإخبار ونحو ذلك. فإذا هذا هو الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما قلت إن هذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى أن هذا الحديث جمع هذه الشروط الخمس التي اشتمل عليها هذا التعريف المتقدم، وهو مختصر من تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى للمتواتر في كتابه الكفاية. الحديث المتواتر أيها الإخوة كله حديث مقبول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس في الأحاديث المتواترة أحاديث ضعيفة عنه عليه الصلاة والسلام، وذلك بالنظر إلى اعتبار المتن لا بالنظر إلى اعتبار الإسناد، لأن المتن إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ثم جاءتنا مثلا ست طرق أخرى أو ستة طرق أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى أن هذا الحديث أيضا حديث متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود أن الحديث المتواتر لا بد أن تكون جميع طرقه ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، لا، ليس بشرط هذا، بما أنه قد ثبت من وجه أو وجهين أو ثلاثة أو أربعة وسائر الطرق ضعيفة إليه عليه الصلاة والسلام فإنه حديث متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. فالحكم هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر إلى المتن لا باعتبار النظر إلى الإسناد. والمتواتر في الجملة ينقسم إلى قسمين، الأول منهما متواتر لفظي والثاني منهما متواتر معنوي. فأما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة معي. هذان الحديثان متواتران تواتر لفظيا عنه عليه الصلاة والسلام. هل المعنى مختلف في الروايات؟ لا، كلها أو جاءت كلها بهذا اللفظ، فهو متواتر لفظي، متواتر لفظي. وهذه التسمية أخذت من لفظه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القسم الثاني فهو المتواتر المعنوي، وهو الذي تواتر معناه دون لفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنه مثلا الأحاديث التي جاءت في بيان إثبات حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، فإنها قد جاءت بألفاظ متعددة وأحكام متنوعة. جاء فيها مثلا مرة مجرد إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعضها أن طوله كذا وعرضه كذا، جاء في بعضها بيان عدد جيزانه، وجاء في بعضها بيان ما يتعلق بما يرده من الناس، وبعضها بأن بعض القوم يردون عنه، وجاء بعضها أنه يمده نهران من الجنة. فهذه الأحاديث بتعدد معانيها وتنوع أحكامها لكنها جميعا مثبتة لأمر واحد ألا وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل مثل ذلك أيضا في الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات المسح على الخفين. وعلى كل حال أكثر الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي متواترة بالمعنى، كأحاديث إثبات الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله سبحانه وتعالى، تثبت أمرا واحدا وتتنوع أحكامها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ذكره الكتاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه نظم المتناثر في الحديث المتواتر ذكر بيتين جمع فيهما بعض أنواع الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يرددهما كثيرا في مجالسه إذا ذكر الحديث المتواتر. في الغالب فيما سمعته منه أنه لا يذكر الحديث المتواتر إلا ويذكر هذين اللفظين أو يذكر هذين البيتين للتنبيه على بعض الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض أنواع الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلفات في بيان الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، ليست بكثيرة، وغالبها للسيوطي رحمه الله. السيوطي له 3 كتب في الأحاديث المتواترة، له الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وهو مطبوع، وله كتاب آخر اسمه قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وهو مختصر من الأول، وله الفوائد المتكاثرة في الأحاديث المتواترة. وقد ألف من بعده بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومن أشهر المؤلفات التي وصلت إلينا نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني رحمه الله، فهو من أوسعها، واستفاد من الكتب التي ألفت قبله. على كل حال، الكتب التي ألفت في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنها 6 كتب، لا أعلم غيرها، وهذه 4 منها. طيب، هذا ما يتعلق بالقسم الأول، ألا وهو الحديث المتواتر. القسم الثاني من أقسام الحديث باعتبار طرقه التي وصل بها إلينا هو الآحاد. والآحاد في اللغة جمع واحد، وهو الفرد من العدد، الفرد من العدد. وأما في الاصطلاح فإن المقصود بالأحاديث الآحاد الأحاديث التي لم تجتمع فيها شروط الحديث المتواتر. فكل حديث لم يجمع شروط التواتر فهو حديث آحاد، فهو من أحاديث الآحاد. وأكثر الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي من أحاديث الآحاد. غالب الصحابة الذين نقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نقلوا عنه حديثا واحدا، وقليل منهم المكثر، وهم 6. العدد الصحابة الذين نقلوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 1018 صحابيا، بلغ 1018 صحابيا، منهم 354 صحابيا نقلوا 4 أحاديث أو أكثر، منهم 354 صحابيا نقلوا 4 أحاديث أو أكثر، والبقية إنما نقلوا حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكل واحد منهم حديث، وأحاديثهم هي الأحاديث التي تسمى بأحاديث الوحدان، وهو نوع من أنواع علوم الحديث، نوع من أنواع علوم الحديث. وقد ألف فيه جماعة من أهل العلم بالحديث كابن أبي عاصم في كتابه الآحاد والمثان، جمع فيه من نقل حديثا واحدا أو حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أهم الكتب لمعرفة أحاديث الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يمكن معرفة هذا من خلال كتب المسانيد، الكتب المصنفة على المسانيد، فإنهم ينقلون فيها ما بلغهم من أحاديث هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأرادوا إثباته في هذه الكتب. الأحاديث الآحاد أيها الإخوة تنقسم إلى 3 أقسام: الأول الحديث المشهور، والثاني الحديث العزيز، والثالث الحديث الغريب. والحديث الغريب ينقسم إلى 2: غريب مطلق وغريب نسبي، وسوف أبين ذلك كله بإذن الله جل وعلا. أما الحديث المشهور فهو في اللغة مأخوذ من الشهرة، وهي الذيوع والانتشار. وأما في اصطلاح أهل الحديث فهو الحديث الذي انفرد بروايته 3 في أي طبقة من طبقات إسناد، هو الحديث الذي انفرد بروايته 3 في أي طبقة من طبقات إسناده، حتى لو كانت هذه الطبقة طبقة الصحابة. ومثاله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا ما قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم فضلوا وضلوا. وهذا أيضا فيه بيان أهمية الإفتاء في الإسلام، وهو متعلق بموضوع هذه الدورة المهمة. ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يفتي أيها الإخوة إلا بنص من كتاب الله أو نص ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمه فهما صحيحا، وإما بإجماع أو بقياس صحيح. وهذا يدلنا على خطورة الإفتاء بغير علم، وأن من أسباب ضلال الناس موت العلماء، وأن من أسباب ضلال الناس أن يفتي الناس بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم، نسأل الله العافية والسلام. هذا الحديث انفرد بروايته عن النبي صلى الله أو جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية ثلاثة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فهو حديث مشهور. ويدخل في الأحاديث المشهورة عند أهل الحديث الأحاديث التي تشتهر على الألسنة حتى ولو لم يكن لها إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وسواء كانت منقولة بإسناد أو ليست منقولة بإسناد. وقد ألف فيها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وممن ألف فيها السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه المقاصد الحسن، ومنهم ابن طولون في كتابه الشذر في الأحاديث المشتهرة، والمؤلفات متعددة في هذا الموضوع. لكن هذه الشهرة ليست هي الشهرة الاصطلاحية. إذا قيل عند أهل الحديث هذا حديث مشهور، فمعنى هذا أنه قد انفرد به ثلاثة في طبقة من طبقات إسناده. لكن الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس أو عند أهل العلم لا يشترط فيها المعنى الاصطلاحي، قد تكون أحاديث متواترة. أليس حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أحاديث متواترة هو أيضا حديث مشهور على الألسنة. من الأحاديث المشتهرة أيضا حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه حديث غريب في المعنى الاصطلاحي عند أهل الحديث، لو أخذنا لقبه عند أهل الحديث لسميناه بالغريب، لكنه مشهور باعتبار كثرة تردده على الألسنة. من الأحاديث المشتهرة مثلا عند أهل الحديث ولها أسانيد كثيرة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أطلب الخير عند حسان الوجوه، هو حديث مشهور وجاء بأسانيد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث مردود بخلاف الحديثين المتقدمين فهما حديثان صحيحان ثابتان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المقصود بالمشهور. القسم الثاني من أقسام الأحاد الحديث العزيز. والحديث العزيز في اللغة مأخوذ من العزة وهي القوة والندرة، وأما في الاصطلاح فهو من فرد بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات إسناده. لو جئت وجمعت طرق هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت أنه في طبقة الصحابي أو طبقة التابعين أو من دونهم قد انفرد بروايته اثنان لم يشاركهما أحد، فإن هذا هو الذي يسمى عند أهل الحديث بالحديث العزيز. ما مثاله؟ مثاله ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث انفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، انفرد بروايته أبو هريرة وعبد الله وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وانفرد به مثلا عن أنس اثنان، قتادة ابن دعامة السدوسي وعبد العزيز ابن صهيب فهذان قد انفرد برواية هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو مثال للحديث العزيز عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الثالث من أقسام الأحاديث الأحاد هو الحديث الغريب. والغريب في اللغة مأخوذ من الغربة وهي التفرد، يقال غرب فلان عن بلده إذا تفرد، إذا بعد عنه، كالرجل الغريب في بلد ليس ببلده فإنه يسمى غريبا باعتبار أنه قد انفرد عن جنسه وعن أهل بلده فهو غريب. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو الحديث الذي يرويه راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسلام. ومثاله حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث متفق عليه، فإنه قد تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، وهو غريب أيضا حتى في طبقة التابعين، لأنه قد تفرد بروايته عن علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا حديث غريب في أربع طبقات من طبقات الإسلام، واشتهر شهرة عظيمة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، حتى إنه قد رواه عنه أكثر من 700 راو. روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد أكثر من 700 راو، كلهم يعيدون هذا الإسناد إليه. فهذا من أمثلة الأحاديث الغريبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الغريب في الجملة ينقسم إلى قسمين: غريب نسبي وغريب مطلق. فالغريب المطلق هو الذي وجد التفرد فيه في أصل الإسناد، الذي وجد التفرد به في أصل الإسناد كالحديث المتقدم، وأصل الإسناد هو طرفه الذي فيه الصحابي، فإن هذا الحديث قد انفرد به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقله له فيه حفظ لهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد وقع في بعض الفاظ عند البخاري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول كذا وكذا. فسمع هذا الحديث مئات الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينقله إلا عمر رضي الله تعالى عنه. والأحاديث التي وردت في مطلق النية كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الغريب النسبي، وهو الذي يوجد فيه التفرد في أثناء الإسناد، يوجد فيه التفرد في أثناء الإسناد، أو ينفرد به أهل بلد دون أهل بلد، كحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الحديث لما ذكر مسح الرأس فأخذ ماء غير الماء الذي في فضل يده فمسح رأسه. قال الحاكم رحمه الله تعالى هذه سنة تفرد بها أهل مصر. فكل حديث وجد التفرد فيه من جهة معينة كشيخ معين أو أهل بلد معين، أو وجد التفرد فيه في أثناء السنة، كان يكون نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ثم نقله عن هؤلاء الأربعة راوي واحد، فإن هذا يسمى غريبا نسبيا. فالغريب النسبي هو الذي يوجد فيه التفرد في أثناء السنة. وأكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثل هذا، في أو تكون بمثل هذا النوع، تكون أحاديث غريبة لم ينقلها إلا واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سلف. والأحاديث الأحاد أيها الإخوة فيها المقبول وفيها المردود، فيها المقبول وفيها المردود. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قد ردوا الأحاديث الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ على الشريعة، خطأ على كتاب الله، وخطأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نقل عنهم هذه الأحاديث بالأسانيد إليه. على كل حال الأحاديث الأحاد فيها المقبول وفيها المردود، إذن هي ليست كالمتواتر، المتواتر مقبول كل، وأما الأحاد فمنها المقبول ومنها المردود، فمنها المقبول ومنها المردود. يعني ننظر إلى الحكم على الإسناد، ننظر إلى الحكم على الإسناد، فإذا ثبت الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب التسليم بذلك الحديث والأخذ به، وأما إذا لم يثبت الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن لسنا بحاجة إلى هذا الحديث الذي لم يثبت فيه النقل عنه عليه الصلاة والسلام. الأحاديث المتواترة تفيد العلم والعمل، لا كذلك الأحاديث الأحاد تفيد العلم والعمل على القول الصحيح، لكنها ليست في ذلك كالحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب في مثل هذا أيها الإخوة ترك ما نقل مثلا في بعض كتب وصول الفقه أو بعض كتب مصطلح الحديث من النقل الذي أخشى أن يكون أصله عن بعض المناطق ونحو من ذلك، فيقولون مثلا الحديث الأحاد إنما تفيد الظن، ولا توجب العمل أو ما شابه ذلك، وهل تفيد العلم الضروري أو العلم النظري. أقول أمثال هذه الأشياء ينبغي أن نغض عنها الطرف قليلا، وإن كانت منقولة في كتب العلماء رحمهم الله تعالى، ونذهب إلى الحق في مثل هذا، وأن الحديث متى ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس هناك ما يمنع من قبوله من نسخ ونحوه فإنه يفيد العلم والعمل جميعا. هذا الذي يقتضيه مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا الباب. التقسيم الثاني فيما يتعلق بعلم المصطلح تقسيم الأحاديث باعتبار منتهاها، والحديث باعتبار منتهى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. فالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذه الأنواع كلها داخلة في الحديث المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كل حديث يقول فيه الراوي مثلا أو يقول فيه الصحابي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أو فعل كذا وكذا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا وكذا، أو يقال مثلا كان من صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية كذا وكذا، أو كان من صفاته الخلقية كذا وكذا. هذا كله يسمى ماذا؟ يسمى بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قرأت في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول قال فيه النبي أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فهو حديث يلقب عند أهل الحديث بماذا؟ يلقب بالحديث المرفوع. ولسنا بحاجة إلى التمثيل، لأن التمثيل في هذا كثير. فكل حديث أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية فهو حديث مرفوع. أما الحديث الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. فالحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، كقول سلمان مثلا لأبي الدرداء إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. هذا حديث موقوف على من؟ على سلمان رضي الله تعالى عنه. فهذا من قوله، وقد يكون هذا وقد يكون الخبر من فعل الصحابي فيسمى أيضا موقوفا، وقد يكون من تقريره فيسمى موقوفا. وأما الحديث المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه من قول أو فعل أو تقرير، هذا هو الذي يسمى بالحديث المقطوع عند أهل الحديث. فإذا قيل لك روى، فإذا قرأت مثلا وقال ونقل فلان عن محمد بن سيرين أنه قال كذا وكذا، وعن الحسن البصري أنه قال كذا وكذا، وعن سعيد المسيب أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، فهذا الخبر بماذا يسمى باعتبار منتهى عند أهل الحديث؟ يسمى بالمقطوع، يسمى بالمقطوع. والحديث المرفوع كما تقدم قد يكون متواترا وقد يكون أحادا، وإذا كان أحادا فمنه المقبول ومنه المردود. كذلك الحديث الموقوف أو المقطوع وهو المنقول عن الصحابي أو التابعي من قوله أو فعله أو تكريره فيه المقبول وفيه المردود، فيحكم عليه باعتبار ماذا؟ باعتبار الإسناد، باعتبار النظر إلى الإسناد. والحديث المقطوع من أنواع الأحاديث الضعيفة عند أهل الحديث رحمهم الله تعالى، كما نبه عليه ابن جماعة في المنهل الروي، وكما نبه عليه الزركشي في نكته على كتاب ابن الصلاح. والموقوف ينظر إلى إسناده إلى الصحابي، فإما أن يكون ثابتا وإما أن يكون ليس بثابت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك المقطوع قد يكون ثابتا عن التابعي وقد يكون ليس بثابت. هل الموقوف يمكن أن يشهد للمرفوع؟ ما يشهد، ما يشهد المرفوع إلا إذا كان لا سبيل للرأي فيه، كان يكون من أحاديث الفضائل أو الأحاديث التي نقلت عن النبي التي نقلها الراوي أو الصحابي فيما يتعلق بالفتن وأخباء التي تكون في آخر الزمان أو تكون من أحداث يوم القيامة أو تكون في تفسير القرآن، هذه لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الأحاديث المقطوعة على التابعين إذا كانت مما لا مجال للرأي فيه كتفسير لقرآن أو إخبار بفضائل أو الفتن أو أشراط الساعة أو نحو ذلك، هذه أيضا يكون لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الحكم بإرسالها، مع الحكم بأنها مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو المتعلق ببيان أحكام هذه الأنواع الثلاثة باعتبار النظر إلى منتهى الحديث المنقول إلينا في كتب السنن والمسانيد أو المصنفات أو كتب التأريخ أو ما شابه ذلك من الكتب، فهي باعتبار منتهاها تنقسم إلى هذه الأقسام التي ينبغي أن يميز بينها طالب العلم. فإذا ما قرأ حديثا مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ كلمة مرفوع فمعنى أن هذا الحديث قد أضيف إليه عليه الصلاة والسلام، وإذا وجد أن هذا القول من قول الصحابي فهو الذي يلقب عند أهل الحديث بالموقوف، وإذا وجده من قول التابعي أو من دونه من أتباع التابعين وتبع الأتباع ونحو ذلك فإن هذا هو الذي يسمى بالحديث المقطوع. فهذه أقسام الحديث باعتبار إضافتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهذا باختصار ما يمكن أن نذكره في هذا اللقاء لدخول وقت صلاة العشاء، ونواصل ذكر سائر الأقسام بإذن الله جل وعلا التي نبهت عليها في أول لقاء في اللقاءات القادمة، والله المعين وعليه التكلان. هذا سائل يقول: ألم يكن هناك إجماع على إفادة الحديث الواحد الظن دون العمل، أي أنه يفيد العمل لكنه يفيد الظن علما؟ أنا لا أعرف أن أحد من أهل العلم رحمه الله تعالى حكى إجماعا على هذا، والمسألة خلافية عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وقد تأثر فيها من كتبها سواء أكان ذلك في كتب الأصول أو كتب مصطلح الحديث بعلم المنطق. قال: هل يعتبر كتاب التنكيل للمعلم من كتب المصطلح؟ لا، كتاب التنكيل رد فيه المعلم رحمه الله تعالى على بعض من طاعن في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنن المروية عنه عليه الصلاة والسلام بأمور متعددة، ولكنه قد اشتمل على التنبيه على فوائد كثيرة متعلقة بعلم المصطلح، فهو كتاب جيد ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، لكن أن يصنف من كتب المصطلح لا يصنف من كتب المصطلح، بل هو جامع لبعض الأمور في العقائد وفي علم الاصطلاح ومنها علم الجرح والتعديل والكلام في الرواة، وفيه أيضا فوائد فقهية وفوائد متعلقة بجوانب أخرى من علوم الشريعة، لا يصنف من كتب علوم المصطلح، ومع أهميته وأهمية أن يقرأه طالب العلم وأن يستفيد فيه من القواعد والضوابط التي ذكرها المعلم رحمه الله تعالى الذي كان يلقب بذهبي العصر، وهو رحمه الله تعالى قد ترك المؤلفات النافعة في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جزاه الله خيرا وجعلها من أعماله التي لا تنقطع بموته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.